يسعى في سبيل لين قلبه وحسن إيمانه وجلة القلب وخضوعه لربه جل وعلا، فها هو ينظر إلى الأرض كيف تحيا، فينزل الله عليها الماء فتخرج الكلى والنبات الذي يغتذى منه والذي يسر الناظرين ويكون به الفائدة في القريب وفي المآل للناس ولثوابهم وما ينتج من ذلك من خير كثير. وقوله سبحانه اعلموا، الأمر هنا فيه تأكيد لهذا الأصل العظيم، وكون الأرض الميتة يحييها الله جل وعلا هذا أمر ظاهر معروف، لكنه لفت الأنظار إليه وأكده لأنه لا مفر من ذلك، لأن الله جل وعلا يحيي القلوب القاسية بنور الإيمان والذكر والقرآن. فقال هنا اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وهذا فيه دفع مع التأكيد فيه دفع للريب والشك، وهذا أصل في أن من أمر بعلم بعلم شيء كان معلوما عنده أنه يستفاد منه فائدتان، الأولى التأكيد والثانية دفع الشك والريب عن هذا الأصل وإحياء تذكر وتدبر له. فقوله مثلا واعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله شديد العقاب ونحو ذلك مما هو معلوم لدى المؤمن. قوله سبحانه اعلموا أن الله يحيي الأرض، الحياة تكون في حياة الظاهر بحياة الباطن، وأكمل الحياة هي حياة الباطن، حياة الظاهر مؤقتة يأتيها ما يأتيها فيزيلها، وأما حياة الباطن يعني حياة القلب حياة الروح هذه هي الحياة الحقيقية. ولذلك جعل الله جل وعلا المؤمن حيا والكافر ميتا أو ميتا، فقال سبحانه مثلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فدل على أن حياة النفس وحياة القلب هو المقصود وهو الذي يصح أن تنسب له الحياة، والأرض التي لا نبات فيها ولا ماء ولو كان فيها بعض حياة لكنها أرض ميتة لأن باطنها ليس فيه ماء ولأن ظاهرها لم يستفد من باطنها في إخراج مكنونات. وهذا يعني أن مفهوم الحياة والموت أنه مفهوم شرعي وليس مفهوما اجتهاديا، يعني باعتبار الظاهر أو بحسب ما يظهر للناس، وإنما هو مفهوم شرعي. فالقرآن فيه كثير من الآيات التي ذكرناها كغيرها فيها تنبيه على أن الحياة هي حياة القلب، وأن المؤمن الحق هو الحي، وأن الصالح من عباد الله هو الحي، وأن غير هؤلاء فيهم من الموت نصيب، إما أن يكون موتا كاملا كحال الكافرين، أو موتا ناقصا كحال المعرضين أو المقصرين أو الذين قست قلوبهم. قوله قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الآيات أولا قوله قد بينا، قد هنا للتحقيق يعني تحقق تبيين الآيات، وقوله بينا هذا من البينة يعني قد ظهرت البينات وقامت البينات والدلائل له. والبينة هي ما يبين الحق ويظهره، سواء أكان من الدليل المسموع أو كان من الدليل المرئي أو كان من الدليل المدرك في القلب والتذكر والاعتبار. وهذه هي أنواع البينة في القرآن: بينات سماعية، بينة تثبت عن طريق السمع، ثاني بينة تثبت عن طريق العين والرؤية، والثالث بينة تثبت عن طريق التأمل والإدراك والتفكر. وهكذا هي آيات الأنبياء كما سيأتي، وبينات الأنبياء هي عن أحد هذه الطرق، إما المسموع وإما المرئي وإما المدرك والقلب والعقل. قوله قد بينا لكم الآيات، في بعض الآيات يأتي قد بينا الآيات، وهنا قال قد بينا لكم الآيات، ونحوها في آيات مماثلة، فما الفرق أو ما الفائدة في مجيء لكم في بعض الآيات وعدم مجيئها في آيات أخرى؟ اللام هنا في قوله لكم هذه الأظهر أنها لام التعليل، يعني من أجلكم، قد بينا الآيات من أجلكم، قد بينا الآيات لعلة أنكم تدركون. والآيات جمع آية، والآية هي الدليل الواضح الذي يدل على مضمونه بلا ريب، يعني البينة أضعف من الآية، لكن الآية هي والبرهان أعظم، أن البرهان ما كان كبرهان الشمس وهو شعاعها الذي يكون أول ما تخرج، فإنه ظاهر دال على أن الشمس أشرقت، ولذلك سميت الحجة القاطعة برهانا لأجل أنها كالضيء الصافة الذي لا يستطاع رده. والآية هي الدليل كما ذكرت لك، البين الواضح الذي لا لبس فيه، الذي يدل على مضمونه أو على مقتضاه. والآيات والبراهين أعطاها الله جل وعلا الأنبياء، ومنها آيات كما ذكرنا في البينة، آيات سماعية، ومنها آيات مرئية، ومنها آيات لله جل وعلا مدركة. فمن الآيات السمعية آية القرآن الكريم، لهذا سميت آية لأنها دليل واضح ظاهر لا ريب فيه ولا شك على مضمونه وعلى ما اشتملت عليه، هذه الجملة التي سميت آية، فهذه آية مسموعة. والقرآن كله آية، وكل سورة منه آية، يعني لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكل آية منه آية. وإن كان العلماء يقولون لم يقع التحدي في آية، إنما وقع التحدي في القرآن، في القرآن كله أو بعشر سور أو بسورة، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كقوله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وكقوله: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. أما الآية فلم يقع بها التحدي، لكنها سميت آية. والآية كما ذكرت لك في تعريفها تنطبق على كل جملة من جمل القرآن، فإن كل قطعة أو جملة سميت آية، كل مقطع هذا سمي آية، فيه الدلالة الواضحة البينة على أن هذا من كلام الله جل وعلا، وعلى أن فيه من الدليل على وحدانية الله أو على صدق نبيه أو على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ما يثبت الحق ويظهره ويدل عليه. ومن الآيات المرئية مثلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، مثل انشقاق القمر ومثل نبع الماء بين أصابعه، وهذا قد أعطاه الله جل وعلا أيضا عددا من الأنبياء، كعيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكعصى موسى عليه السلام، وأشبه ذلك مما سواه. والثالث آيات مدركة، والله جل وعلا أعطى بعض الأنبياء آيات، لكنها آية مدركة، ليست آية مرئية أو مسموعة. هذا كثير، حتى إن هودا عليه السلام قال طائفة من أهل العلم إنه لم يعطى آية، ويستدلون على ذلك بقوله: قالوا يا هود ما جئتنا بدينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا ولم يأتي في القرآن آية له. والمقصود بذلك أنه لم يعطى أو لم يذكر أنه أوتي آية مسموعة أو مبصرة، لكن الآية المدركة التي تدركها النفس ويدركها القلب ويتفكر فيها العقل ظاهرة، هي أن هذا الفرد الواحد معه من التأييد والقوة ما يخالف الأمة، أمة الزمان بكاملها، ويعلن الحق ويتبرأ من معبوداتهم، ولا يستطيع أحد أن يؤذيه أو أن يوصل إليه سوءا. ثم مع ذلك فإنهم سطر عليهم وغلبهم، وهذا دليل يتفكر فيه ويتأمل فيظهر كونه آية وبرهان. المقصود أن قوله جل وعلا قد بينا لكم الآيات أنه يشمل الآية المسموعة والآية المرئية ويشمل الآية المدركة، وفي هاتين الآيتين في الثلاث جميعا، فيها الآية المسموعة في قوله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وفيه الآية المرئية وهي أنهم يرون أهل الكتاب كيف حرفوا كتابهم وكيف غيروا سبيله وكيف بدلوا فقست قلوبهم، وهو يرون قسوة قلوب اليهود وقسوة قلوب كثير من النصارى، وأنهم لم ينتفعوا بما عندهم بل كان كثير منهم موصوفا بالفسق والضلال. ثم الآية المدركة، الآية المدركة التي إذا تأملها الإنسان علم مضمونها أو علم مقتضاها وما دلت عليه، وهي إحياء الأرض بعد موتها، ونص عليها في هذه الآية وأكد وثبت في قوله اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقوله هنا لعلكم تعقلون، لعل هذه هي في الأصل للترجي، والله جل وعلا يدعو عباده للعقل، إذا كان فيه في الآية كلمة لعل فإنها إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها على سبيل التحقيق هي وعد، وإذا جاءت في الآية للمخلوق فإنها دعوة إلى ما بعدها. قال لعلكم تعقلون في دعوة العقل والتفكر والتدبر. تعقلون عقل، هذا متعدي، عقل المرء الشيء، فهنا المفعول ليس موجودا على كثير في القرآن، دائما يحدث مفعول تعقلون لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأشبه ذلك، فلماذا حدث أولا ثم ما التقدير ثانيا؟ أما حذفه فلسببين، الأول أن السياق يدل عليه، والثاني لإعمال الفكر أيضا فيما طلب عقله و تفكر فيه. المسألة الثانية المحذوف ما هو؟ يقدر في كل آية أو في كل جملة بما يناسبها، قوله هنا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تعقلون ما به سبب حياتكم و نجاتكم وخشوع قلوبكم لذكر الله.
قال رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة، وأقرضوا الله قرضا حسنا أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله، لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. ولهذا قال: يضاعف لهم أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها، ويزاد على ذلك إلى 700 ضعف وهو فوق ذلك، ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب حسن. وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون.
قال جل جلاله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذه الآية كما سمعت في تفسيرها فيها التأكيد من الله جل جلاله على أن الذي يبذل ماله ويتصدق ويقرض الله قرضا حسنا بما فعل وما قدم وما تصدق وما أنفق، فإنه يضاعف له ذلك. والمضاعف هو الرب جل جلاله وليس لأضعافه سبحانه نهاية، كما جاء في الحديث: ما من أحد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وقعت في كف الرحمن، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كأعظم من الجبل. وفي الحديث الآخر أن الأضعيف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم وعد بأن له الأجر الكريم الذي فاق جميع الأجور في عدده وفي وصفه، وصار المتميز صار متميزا فيما يوصف به من كونه أجرا وثوابا وعاقبة. وقوله هنا: إن المصدقين والمصدقات، مصدق أصلها متصدق، والمصدقين والمصدقات يعني المتصدقين والمتصدقات. وفي القراءة الأخرى ومن قراءة ابن كثير السبعية، في القراءة الأخرى: إن المصدقين والمصدقات، من التصديق لا من الصدق. والقراءتان معناهما مختلف، ودلالتهما في هذا السياق أيضا مختلفة. فأما المصدقين فإنها من الصدقة، وهي قراءة أكثر من السبعة، والصدقة هنا مناسبة لأن الصدقة جاءت بعد ذكر حياة القلوب، قسوة القلوب، وضرب المثل لذلك، والصدقة بالمال والصدقة بجميع أنواعها كما سيأتي، هذه فيها لين القلب، تخلص القلب من الشح والرغبة فيما عند الله جل وعلا. وسيأتي ما في الصدقة بأنواعها من الأثر على النفس وعلى الغير إن شاء الله. أما تذكير إن المصدقين والمصدقات، هذا أيضا مناسب لما قبله، خلافا لمن قال إنه لا يناسب الآية أو لا يناسب ما قبلها، لأن التفسير هو أساس الاستفادة من الأمثال وأساس الاستفادة من أوامر الله جل وعلا. فلما أمر الله جل وعلا بذكره وخشوع القلب له في قوله لم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الصحابة رضخوا لذلك لا لكونهم متصدقين ولكن لكونهم مصدقين. وهذا من فوائد تعدد القراءات ومن فوائد تعدد الأحرف السبعة في الأصل أن كل حرف من الأحرف السبعة أو كل قراءة من القراءات الموجودة السبعة والعشر أو القراءات المتواترة الأخرى فإن هذه تعطي معاني كثيرة مختلفة توسع دلالة القرآن وتوسع مدارك المؤمن فيما أخبر الله جل وعلا به أو أمر أو نهى أو حض عليه أو حث. فقوله هنا إن المصدقين والمصدقات على القراءة الأخرى هذه فيها ذكر تصديق وأن الله جل وعلا يضاعف للمصدقين، وهذا يوافق الأصل وهو أن التضعيف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا جاء بالحسنة أو تصدق فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا يختلف كما ذكرت لكم من قبل، يختلف بحسب تخصيص العبد ومقامه في الإيمان وحسن يقينه وصدق توكله على الله جل وعلا ومحبته له، فلا يختلف اختلاف الناس. منهم من يعمل كثيرا لكن المضاعفة له قليلة، ومنهم من يعمل قليلا ولكن يضاعف له إلى أضعاف كثيرة لا يعرف يعلم ولا يعلم كثرتها ولا عددها إلا الله جل وعلا. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر فرجح إيمان أبي بكر. قال أحد القراء وهو شعبة أبو بكر قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن شيء وقر في قلبه. وهذا في الحقيقة مناسب لهذه الآية خلافا لمن زعم أنه غير مناسب، بل كل قراءة من القراءات تفيد معنى غير الذي في القراءة الأخرى. وقوله هنا إن المصدقين والمصدقات هذا فيه ذكر التصديق وأثر التصديق في حياة القلوب، هذا ربط الآية التي قبلها، وأثر التصديق في المضاعفة والأجر الكريم. وقوله إن المصدقين والمصدقات هذا فيه ذكر الصدقة، والمصدق هو الذي يكثر الصدقة والمصدقات التي يكثرن الصدقة. والصدقة هنا ظاهر أن المراد منها صدقة المال، ولكنها في القرآن أوسع، فإن هناك صدقة المال ثم صدقة اللسان وثم صدقة الجوارح والمفاصل، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال على كل سلامة من الناس صدقة، وذكر الحديث المعروف ثم قال في آخره ويجزر عن ذلك سلاما له المفاصل، مفاصل الإنسان على كل منها صدقة يبذلها، منها صدقات قولية منها صدقات عملية ومنها إنفاق منها أمر معروف منها المنكر ومنها ذكر. ثم قال في آخرها ويجزر عن ذلك ركعتين يركعهما العبد من الضحى. هذا فيه المعنى الواسع للصدقة. هل هذه الآية المراد منها المعنى صدقة بالمال أو الصدقة بمعناها الواسع؟ الأظهر أن المراد منها صدقة المال، لأنه قال بعدها وأقرض الله قرضا حسنا، والقرض الحسن هذا إنما يكون في صدقة المال كما مر معنا في الآيات التي قبلها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، بعد أن ذكر النفقة في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآية. وقوله وأقرض الله قرضا حسنا هذه جملة اعتراضية، يعني جاءت بين الاسم والخبر، ذكرت لكم فيما مضى معنى القرض وأن القرض حقيقة وليس مجازا، لأن الله جل وعلا هو الذي سماه قرضا، ولأنه يعطى الإنسان بدله يوم القيامة ويوفيه الله جل وعلا أجره. ثم قال في آخر الآية وله أجر كريم، وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف له وله أجر كريم. الأجر الكريم مر معنا، نكرره مرة أخرى، كلمة كريم في القرآن وفي اللغة معناها ما فاق أو ما زاد عن جنسه في صفات الكمال بحسبه. فالكريم من النبات ما كان أفضل جنسه، كما قال جل وعلا في أول سورة الشعراء وأنبتت من كل زوج كريم. الكريم من النبات هو ما كان أفضل جنس ما ينبت، على ظاهر فيما يخرجه الماء المطر من النبات فإنه أفضل من جنس النبات الباقي أو الدائم. كذلك الإنسان يقال هذا كريم إذا صار في صفات كمال وصفات يحمد عليها، مثل أن يكون ذا نجدة في المعروف، ومثل أن يكون يتصدق يبذل وجهه يبذل جاهه يبذل ماله يبذل الندى يسعى في الخير، ومنه أيضا أن يكون يقري الخطيئة. لكن العرب خصت الذي يقري الضيف بالكرم لأن هذه كانت أعظم الصفات، وقل من يفعل ذلك، فقيل هذا رجل كريم يعني فاق الناس في صفات الكمال البشري لأنه صار يكرم الأضياف إلى آخر. لكن كلمة كريم يعني هو أفضل ما يكون، وهنا الله جل وعلا نعت الأجر ووصفه بأنه كريم، قال ولهم أجر كريم. والأجر الكريم يعني كيف أجر كريم؟ الأجر يعني معنى الآية ولهم أجر فاق أنواع الأجور في وصفه. والأجر له جهتان، جهة كم وجهة كيف. والأجر الذي وعد الله به عباده يكون فاق غيره أو فاق جنس الأجور التي يتعاطاها الناس كيفا وكما عددا ووصفا، والله جل وعلا هو الأعلم بحدود ذلك جل جلاله وتقدست أسماءه. هذا في الحقيقة في لطف الله جل وعلا بعباده، وفيه رحمة الله بعباده وحسن إثابته لهم، فإنهم يعملون الأعمال القليلة ثم يعطون عليها الأجور الكريمة والمضاعفة وحسن الثواب. وإذا تعمل العبد وجد أن أصل انبعاث العمل في نفس المؤمن إنما هو من الله جل وعلا، أصل مدعاة العمل وحب الإيمان، حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق توحيد الله جل وعلا والجنابة والقيام بالعبادات، أصل ذلك من الله جل وعلا. لهذا قال في آية سورة الحجرات: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمن عليكم يعني يعطي عطاء لم تأتوا منه بسبب. والله جل وعلا يمن على العبد، فمن بوجود الإيمان ومن بانبعاث النفس في أنواع الخير، ومع ذلك هو جل وعلا يضاعف للعبد لأنه بذل الأسباب في ذلك ورغب فيه بطوعه واختياره. والله سبحانه وتعالى يعين العبد ويوفقه، والعبد إذا أراد السبب الخير وأقبل عليه فإن الله يعينه ويوفقه، ومع ذلك يأجره ويحيبه ويرفع درجته ويضاعف له ويعطيه الأجر الكريم في وصفه وفي ذاته. فهل بعد هذا، هل هذا الكرم كرم؟ وهل بعد هذه الرحمة رحمة؟ وهل بعد هذا الإحسان إحسان؟ والناس يحبون من يحسن إليه، يحبون من الناس من يبذل لهم من المعروف ولو شيئا، ومن يحسن إليهم ولو شيئا، ومن يتودد لهم ولو بشيء. أليس الله جل جلاله وتقدست أسماءه هو الأحق بحب العبد له وبذله له وإقباله عليه بإخلاص الدين له وعدم رؤية الأغيار، وأن يستعمل الإخلاص في كل أحواله وكل أعماله، وأن لا يرى شيئا من الدنيا يصرفه عن الله جل جلاله؟ لا شك أن هذا متعين، وفي الآيات هذه فتح لأبواب الخير للقلب من مصاريعها. أعاننا الله وإياكم على الحق والهدى، وجنبنا قلوبنا القسوة، وجعلنا من المصدقين والمتصدقين، إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذا تمام الجملة، وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال العوفي عن ابن عباس: قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هذه مفصولة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى: أولئك هم الصديقون. ثم استأنف الكلام فقال: والشهداء عند ربهم. وهكذا قال مسروق بن الضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله في قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، قال: هم ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفرق بين الصديقين والشهداء، فدل على أنهما صنفان، ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد، كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب في تفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به. وقال آخرون: بل المراد من قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر على المؤمنين بالله ورسله لأنهم صديقون وشهداء وشاهدين. ثم قال ابن جرير: حدثني صالح بن حرب أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمن أمتي شهداء. قال: ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذا حديث غريب. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم قال يجيئون يوم القيامة معا كالإصبعين. وقوله والشهداء عند ربهم أي في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربك اطلاعا فقال ماذا تريدون؟ فقالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله لهم أجرهم ونورهم أي لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنسوة عمر. والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية. والثالث رجل مؤمن خلق عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيئة وقال هذا إسناد مصري صالح. ورواه الترمذي من حديث ابن لهيئة وقال حسن غريب. وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وهي لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، هذه الآية من هذه السورة سورة الحديد يقول الله جل وعلا فيها والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. في هذه الآية ذكر للمؤمنين بالله جل جلاله والمؤمنين برسله وأن هؤلاء إذا كملت درجة إيمانهم وصلوا إلى مرتبة الصديقية التي هي من أعلى مراتب الإيمان بل أعلى مراتب الإيمان في هذه الأمة. والصديقون هم جمع صديق وهو الذي عظم صدقه. الصديق فعيل مبالغة من صادق أو مصدق، وهذه إنما تنبغي لمن كمل تصديقه بالله جل وعلا وبما أخبر الله جل وعلا به عن ذاته جل جلاله وعن أمور الغيب وعما سبق وعما سيأتي، فهم مصدقون بذلك تصديقا عظيما شديدا كأنهم يرونه. وتصديق هذا يتفاوت الناس فيه، ليسوا فيه على مرتبة واحدة، فمنهم من يكون تصديقه قويا شديدا ومنهم من يكون أقل من ذلك. ولهذا سمعت الخلاف في هل الصديقون غير الشهداء أم أن الصديقون والشهداء طائفة واحدة، على قولين معروفين عند السلف في هذه الآية. وسبب الخلاف في ذلك أمران: أول أن الشهادة تختلف عن مرتبة الصديقية هذه، الشهيد غير الصديق لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة أيضا ما جاء في النصوص ذكر الصديقين فيه وذكر الشهداء، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والأصل في الواو أنها للمغايرة، مغايرة الفحات في هذه، فيكون الصديقون غير الشهداء. والسبب الثاني أن سياق الآية فيه ما يشعر بالمفارقة ما بين الصديقين والشهداء، فجعل خبرا، فجعل الصديقين في خبر وجعل الشهداء في خبر، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وقال بعدها: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فتلك جملة وهذه جملة، والسياق يشعر بأن الجملتين خبريتان، كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، ولهذا عطف بعدها فذكر فئة الكفار فقال: والذين كفروا إلى آخر. قد ساق لك ابن كثير شيئا من مما يشهد لهذا وهذا، ومن قال إن الصديقين هم الشهداء فهذا محمول على أن الشهيد في هذا المقام لما استشهد صار صديقا، لأنه أثبت تصديقه العظيم وأثبت شهادته الصدق بأن بذل دمه في سبيل الله جل وعلا. وهذا يدل عليه الحديث الذي ساقه الحافظ ابن كثير عن فضالة بن عبيد عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يحمل أيضا أن الشهداء هنا ليسوا جمع شهيد، وإنما هم جمع شاهد، فإنه يأتي من كل أمة شهيد، يعني شهيد لا من الشهادة في الدنيا وهي القتل في سبيل الله، وإنما هي بمعنى الشهادة في أنه يشهد على غيره، وإنما يشهد على الأقوام خيره وأعيانه وأفضله، كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل أمة لها شهيد يشهد عليها. قال جل وعلا في آخر سورة الزمر: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الشهداء هنا هم الذين يشهدون على ما فعل أقوامهم من خير أو شر، يشهدون للمرسلين بالبلاء، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت. وهذا يكون حينئذ العطف بالواو يكون عطف مغايرة الصفات وليس بعطف مغايرة ذوات. وإذا تأملت الآية لم تجد فيها ما يرجح أحد الجهتين، فإن هذين القولين متقاربان، من قال بالتفريق فله دليله، ومن قال بأنهما فئة واحدة فله دليله أيضا، وبقاؤها على ما يحتمل القولين أولى لظهور فائدة التنويع وتعدل التفسير على فهم الآية. قال جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله. معلوم أن الإيمان يتفاضل الناس فيه، الإيمان بالله يتفاضل الناس فيه، وكذلك الإيمان بالرسل يتفاضل الناس فيه. قال: أولئك هم الصديقون. فالصديقون يتفاوتون في درجة الإيمان، وإذا كان تصديق كما هو معلوم في القلب فإن التصديق يكون في القلب ويكون أيضا في العمل، فلا ينعزل العمل عن أنه يكون تصديقا، إما بأنه أثر لتصديق القلب ملازم له لا ينفك عنه، أو أنه من التصديق وجزء منه باعتبار التصديق الشرعي للتصديق اللغوي. ولهذا قال جل وعلا في سورة الصافات لما أخبر عن قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، قال سبحانه: إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل جلاله: فلما أسلم وتله للجبين، حصل الفعل أسلم واستسلم لله جل وعلا ولأمره، استسلم أيضا هذا يقتل أو يذبح وذاك مذبوح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فدل على أنه حصل التصديق بعد مباشرة العمل. لهذا قال طائفة من أهل السنة إن التصديق اللغوي غير التصديق الشرعي، فالتصديق اللغوي هذا هو تصديق القلب مجردا، بمعنى أنه يصدق بالخبر ولا يكون عنده ريب فيما أخبر به من حيث اعتقاد القلب. وأما التصديق الشرعي فإنه ينضم إلى ذلك العمل الذي يدل عليه التصديق. استدلوا بهذه الآية، فقوله هنا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، دليل على أن الصديقين بلغوا أعلى المراتب لأنهم جعلوا تصديقهم عملا واعتقادا وقولا، كما هي حال صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان والعشرة ونحوه. والإيمان بالرسل يعنى به الإيمان بالرسل البشريين الذين جاءوا بالرسالات لبني الإنسان، والإيمان بهم هو ركن من أركان الإيمان كما هو معلوم. وقوله والذين آمنوا بالله ورسله يشمل أركان الإيمان الستة. ثم قال أولئك هم الصديقون، وهذه فيها من جهة البلاغة رفع في منزلتهم لما جاء بأولئك، لأن أصل الخبر والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون، فلما جاء بأولئك دل على رفعة منزلتهم وعظم شأنهم عند مولاهم جل جلاله. وقوله والشهداء عند ربهم كما ذكرت لك فيها وجهان من الإعراب، الأول أن تكون الواو عاطفة تعطف الشهداء على الصديقون فيكون الكلام أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، يعني هم الصديقون عند ربهم وهم الشهداء عند ربهم. الوجه الثاني أن تكون الواو هنا استثنائية فيكون في المعنى والشهداء، الشهداء مبتدا عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وتكون جملة لهم أجرهم ونورهم هي في الخبر. والشهداء كما ذكرت لك جمع الشهيد، والشهيد هو الشاهد، وقد تكون الشهادة في القول وقد تكون الشهادة في الفعل عمل. فالشهادة بالقول هي أن يشهد على غيره، والشهادة بالفعل هي أن يراق الدم في سبيل الله تعالى. ولفظ الشهيد من الألفاظ التي جاءت بعد الشريعة، والعرب لا تسمي من قتل في المعركة شهيدا لأنه لا يدل على أنه شهد عندهم على شيء، هذا الذي استشهد في سبيل الله صار شهيدا، شاهدا بدمه وشاهدا بما بذل على أنه يريد الدار الآخرة، وعلى أن الجنة حق والنار حق، على أن هذا الدين حق، ولهذا عظم أجرهم لأن دلالتهم ونفعهم وتصديقهم وإيمانهم صار في مرتبة رفيعة. وأما الشهادة القولية المقصود بها هنا الشهادة في الآخر، وهي أن يبعث الشهداء يشهدون على أممهم على أقوامهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. كلمة عند هنا والشهداء وعند ربهم، عند هذه من أهل العلم من أهل السنة من استدل بها على علو الله جل جلاله، لأن العندية هنا هي عندية علو لأنها تقتضي في هذا المقام رفع درجة الشهداء، وكما جاء في الحديث أرواح الشهداء في جوف طير الخضر. تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وقوله لهم أجرهم ونورهم مر معنا في هذه السورة عدة مرات أن الأجر هنا على حقيقته، وهو ما يعطاه الإنسان مقابل عمل عمله، وإن كان لا يأخذه إلا برحمة الله جل وعلا وبفضل لا بمحض المقابلة. والنور هنا ذكر في عدة آيات في هذه السورة وفي غيرها، وذكرنا لك أن النور يتفاوت الناس فيه، فمنهم من يعطى نوره في إبهام، ومنهم من يعطى نوره كالبرق، ومنهم من يعطى نوره كالضياء الواسع، وهكذا بحسب درجاتهم في دينهم. نعم، باقي الآية الظاهرة.
قال الله تعالى: فاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عزت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة ثانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث وهو المطر الذي يأتي بعده قنوط الناس، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقوله: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث. وكما يعجب الزراء ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله إلى أن يصير يبسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين العطاء، فهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع ثان غار لمن ركن إليه، فإنه يقتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنها حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم. وقال الإمام أحمد:
يعني قصر ما في الصحيح: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. انفرد بإخراجه البخاري في الرقائق من حديث الثوري عن الأعمش به. وفي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكثر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والمراد جنس السماء والأرض كما قال في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وقالها هنا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنة عليهم وإحسانه أي هذا الذي أهلهم الله هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم. كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الفضول بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
قال الله جل وعلا هنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يزيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية أصل في أن الدنيا محقرة عند رب العالمين، وأنها مزهد فيها، وأنها ليست بدار قرار، وإنما هي دار عقول، وأنه لا يغتر فيها إلا المغرور. وأما العاقل البصير الذي نفذ الإيمان إلى قلبه فإنه لا يغتر بهذه الحياة الدنيا مهما بلغت زينتها، مهما بلغ اهتزازها، ومهما بلغت نظرتها. لهذا قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة إلى آخر الآية. وفي قوله اعلموا هنا ما يفيد تنبيه على المراد من هذا المثل، على المراد من هذا الخبر، على الحكمة منه، وهو أنه يستيقظ الإنسان من غفلته من إعجابه بهذه الدنيا وركونه إليها إلى أنها لعب وله وزينة. ولا شك أن اللعب غير محمود عند عقلاء الناس، واللهو أيضا غير محمود عند عقلاء الناس، وأن الزينة هي متاع يذهب ليس بثابت. وذكر جل وعلا بعدها المثل فهذا الأمر في قوله اعلموا مفيد إلى لفت النظر إلى الحقائق، وأن الإنسان ينبغي له أن يدرك العلم الذي وراء ما يجري. لم يعني اطلبوا العلم، والعلم هو الحقيقة الموافقة للواقع. فهل الحقيقة الموافقة للواقع أن هذه الحياة هي المقصودة؟ وهل الحقيقة الموافقة للواقع أن هذه الحياة باقية وأنها تطلب مطلقا وأنها تؤثر على دار باقية؟ لا شك أن العلم الذي ينتج عن فكرة وتأمل وتدبر يفيض على صاحبه اعتقادا ويقينا أنه لا يغتر في هذه الدنيا إلا مغرور، وأنه لا يلتفت إليها التفات قلب إلا مخذول، وأن العاقل الذي وفقه الله جل وعلا فإنما يأخذ من دنيا لآخرته، وتكون في يده عونا له على ما يستقبل في الدار الآخرة. قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنما هذا حق، يعني حقيقة الحياة الدنيا لمن أرادها أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر، وسماها دنيا لأمرين: الأول الدنيا من الدنو، وهو أنها قريبة لملابستها للإنسان والإنسان يعيش فيها، والأخرى متأخرة فصارت هذه قريبة وتلك بعيدة، أو هذه أولى وتلك متأخرة. والثاني أنها دنيا من الدناء، هذه ذكرها طائفة من أهل العلم أنها دنيا من دناءتها وحقارتها ووضاعتها. قد جاء في الترمذي وفي غيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا يدل على أنها ليست عند الله بشيء، كما جاء أيضا في الحديث الآخر الصحيح: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكنها دار كما وصفها الله جل وعلا هنا: لعب وله وزينة وتفاخر. واللعب هو ما يتسلى به لتمضية الوقت، واللهو هو ما يلهو به الإنسان من لهوه مع أهله أو لهوه فيما يجم نفسه مع فرسه أو مع أولاده أو نحو ذلك، أو لهوه مع من يلهو معه. وكما جاء في الأثر: كل لهو يلهو به المرء فهو باطل إلا ملاعبته لأهله أو تأديبه لفرسه أو رميه لقوسه. وهذا يدل على أن اللهو في الجملة ليس بممدوح، بل هو مذموم. لهذا طائفة من الفقهاء يرون أن كل أمر من اللهو فإنه إما مكروه وإما محرم، فلا يوصف شيء من اللهو لأنه محمود إلا هذه الثلاثة أو ما جاء أو ما كان في معناه. والزينة، الزينة هي ما يضاف إلى الشيء من خارجه ويكون عرضا يأتي ويذهب، يلابس ويمضي. فاللباس زينة، والمتاع زينة،
لهذا الحياة كلها صارت زينة لأنها مثل اللباس يأتي ويصلح ويذهب. والزينة في القرآن على العموم هي خارجة عن الذات، فالذات يقال لها جميلة، هذا جميل إذا كان في ذاته حسن، أما إذا كان الجمال مجلوبا فإنه يقال مزين، زينة، زين فصار زينة. لهذا قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لباسكم. لهذا بالمناسبة في قوله جل وعلا في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والخلاف في الزينة هل هي الوجه أو الكحل أو الأشياء التي يزين بها، أو الزينة الأمر يعني الوجه نفسه أو اليدين أو يعني ما هو داخل في جسد المرأة، أو أن الزينة هنا مجلوبة وهي الثياب وما قد يظهر من الزينة المجلوبة في المرأة. ومن أوجه الترجيح إلى أنها اللباس والثياب وما أشبه، أن الزينة في القرآن كله ليست في الذات، وإنما هي مجلوبة للذات، مجلوبة للعين، وليست منها مثل اللباس ونحوه. الآيات التي سمعتم كلها تدل على هذا. كذلك الله جل وعلا جعل النجوم زينة للسماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب غير، هي النجوم غير السماء، مجلوبة التزيين. هكذا في اللباس، وهكذا ما على الأرض من شجر وأنهار ونحو ذلك وجمال، هذه زينة زينت ليألف الإنسان ويستلذ بما في الأرض. المقصود الحياة الدنيا نفسها في هذه الآية سماها الله جل وعلا زينة، مما يدل على أنها حياة كلها زينة، ما يدل على أنها عرض مجلوب، هو أحق شيء بأن يذهب مثل ما يذهب اللباس، مثل ما يذهب أي شيء زين به شيء آخر. فهي بالنسبة للإنسان زينة له، لكنها ستذهب. حياة لا شك أنها زينة، لكنها زينة ذاهبة، لأن الزينة ليست على الاستقرار وإنما هي على الذهب. قال جل وعلا بعدها: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. التفاخر هو المغالبة، إما بالمال أو بالجاه أو بالولد أو بما عند الإنسان من المفاخر من النسب ونحو ذلك، يعني الحياة فيها مغالبة وفيها فخر، وهذا يرتفع على آخر وبكذا، وهذا يرتفع عليه بكذا. والمفاخرة مفاعلة تكون من الطرفين، يعني كل واحد يطلب فخره بشيء. والحياة فيها أشياء كثيرة يطلب الناس الفخر بها، والتفاخر في الجملة مذموم إلا في الإيمان والتقوى والصلاح. ومن أنعم الله جل وعلا عليه بشيء فإنه لا يدل ذلك على أنه يفاخر به ويغالب غيره به، فإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد كان هدي السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أوتوا شيئا من الدنيا فإنهم يخشون على أنفسهم، لا يفاخرون به، وإنما يطلبون
أن يكون في مرضاة الله جل جلاله. وتكاثر في الأموال والأولاد، التكاثر في الأموال هذا من طبيعة الإنسان، فحبب إليه المال وقل من يتخلص من حب المال. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال جل جلاله: ألهاكم التكاثر، تكاثر في المال، تكاثر في الولد، تكاثر في أنواع ما تتكاثر فيه. والأموال هنا جمع مال، وهو كل ما يتمول. فالنقدان الذهب والفضة أو العمل النقدية الأوراق إلى آخره، هذه كلها مال لأنها تتمول. كذلك العقار مال لأنه يتمول. كذلك المزارع والزروع والثمار مال. كذلك بهيمة الأنعام مال. كذلك التجارات من حيث هي مال. فالمال اسم لما يتمول. هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، لأن المال يشمل كل ما يتموله الإنسان، يعني يعده لمستقبل أو يعده لقيمة فيه. وهذا قد يدخل فيه صور جديدة لم تكن في السابق، لهذا الفقهاء والمجتهدون في هذا العصر أخذوا من هذا الأصل أن بعض الصور الحادثة في الفقه تعالج بهذا الأصل، مثل العلامة التجارية مثلا، بيع العلامات التجارية والاختصاص التجاري ونحو ذلك. هذه العلامات والأسماء والاسم التجاري المعين أو الذي صار له شهرة، هذا بحد ذاته يتمول لأنه له قيمة، وإن كان شيئا عرضيا اسم، فمن أهل العلم من منعه قال: لأن هذا ليس بشيء على الحقيقة، وليس بشيء، يعني ما الشيء عيني يدفع فيه ملايين الريالات مثلا. والصحيح هو أن هذا من الصور العصرية التي تتمول، لها قيمة مالية، ويتمول الإنسان إذا كان عنده شيء من ذلك أو الشركة لها اسم مشهور، فإن هذا جزء من ماليتها قوتها. ولذلك لما كان مالا أو لما كان تتمول فيدخل في البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، وهذا ليس بمحرم إلى آخر. في بحث فقهي ليس هذا بمحله، لكن المقصود أن قوله وتكاثر في الأموال، سابقا التكاثر في النعم، يعني في بهيمة الأنعام الغنم أو البقر أو الإبل، أو تكاثر في بعض ما الذهب والفضة، تكاثر مثلا في العقار أو في الضيعات أو نحو ذلك. ولكن في العصر الحاضر صار أن التكاثر صار في أشياء أخرى جديدة، وهذا داخل في هذا العموم، وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله جل وعلا المثل الذي يدل على أن الدنيا ليست في شيء بمثل واضح ظاهر. قال جل وعلا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والمثل ظاهر كما سمع كلام ابن كثير ما يدل عليه، لكن قوله كمثل غيث، الكاف هنا كمثل غيث، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا كذا وكذا، ثم قال كمثل غيث، فالكاف هنا هي اسم وليست بحرف، يعني أن تقديرها مثلها مثل غيث، والكاف تأتي بمعنى مثل، ك
كقوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله فهي كالحجارة يعني هي مثل الحجارة، دل على أنها بمعنى مثل، أنه عطف عليها أشد، قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ويدل عليها أيضا قول كثير